أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أتباعه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب، وكان صياغة الاستصحاب التي ذكرها المصنف استصحاب الحالة السابقة، وهي حالة الصغار، بأن يقول المكلف: أعلم في الزمان السابق أن ذمتي غير مشغولة بالتكليف، فأعلم بعدم اشتغال الذمة، وبعد البلوغ أشك في اشتغال الذمة فأستصحب عدم اشتغال هذه الذمة. أو يقول بأنني أعلم في الزمان السابق بعدم حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا، فأعلم بعدم منع الشارع لي أن أشرب العصير العنبي إذا غلا، والآن أشك فأستصحب، عليكم السلام، فأستصحب عدم المنع الشرعي. الشيخ الأعظم لم يقبل جريان الاستصحاب لإثبات البراءة، وذلك لأن المستصحب في المقام إما أن يراد به استصحاب عدم المنع الشرعي كما بينا، أو أن يراد به استصحاب المثبت للإذن والترخيص الشرعي، وفرق بينهما. فتارة نريد أن نجري الاستصحاب العدمي ونكتفي بهذا المستصحاب فنستصحب عدم المانع، عدم الحرمة، وتارة نريد من الاستصحاب إثبات عنوان وجودي وهو إذن الشارع بالاقتحام وترخيص الشارع بالتصرف. وفرق بين عنوان الترخيص والإذن وبين عنوان عدم المانع، فالأول عنوان الترخيص وجودي والآخر عدمي. وأنتم عندما تريدون إجراء الاستصحاب هل تريدون إثبات هذا العنوان العدمي وتكتفون به، أو تريدون إثبات العنوان الوجودي؟ وكلاهما يرد عليه الإشكال. أما الإشكال على الأول، وهو أن غاية ما يستفاد من الاستصحاب الذي تجرونه أننا نستصحب عدم منع الشارع، وهذا المنع كما عرفنا بالأمس غاية ما يقتضي عدم المنع الظاهري، وعدم المنع الظاهري لا ينافي احتمال العقوبة، إذ يحتمل المكلف بالوجدان العقوبة حتى مع إجراء الاستصحاب الذي هو أصل عملي محض وتحديد للوظيفة العملية. فبهذا الاستصحاب لا يقطع العبد بعدم ترتب العقاب، بل ما زال احتمال ترتب العقاب بالوجدان موجود أو غير موجود؟ موجود، لأن الاستصحاب ما يرفع الاحتمال الوجداني باحتمال العقاب. وحينئذ إذا كان احتمال العقاب موجود فقاعدة دفع الضرر المحتمل محكمة، إذ لا رافع لقاعدة احتمال الضرر إلا القاطع بعدم العقوبة. لا رافع لموضوع قاعدة احتمال دفع الضرر لازم إلا القاطع بعدم العقوبة، واستصحاب عدم الحرمة لا يساوق القاطع بعدم العقوبة. اللهم إلا أن يقال أننا نضم إلى الاستصحاب قبح العقاب بلا بيان، فيقال حيث لم يوجد حجة على التكليف فيقبح العقاب. والإدراك العقلي إدراك شنه؟ قطعي، فأقطع بعدم العقاب. فإن أريد ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان للإثبات القطعي بعدم العقاب في الآن اللاحق، رجعنا إلى البراءة العقلية للدليل الرابع، وما صار الاستصحاب هذا كافيا في إثبات البراءة؟ البراءة، إذ المدعى بحسب الفرض أننا نريد أن نتمسك بحق الاستصحاب لكي نثبت البراءة، والحال إذا ضممت إليه البراءة العقلية فقد نكتفي في البحث، سوقنا أن قبح العقاب بلا بيان كافي، فضم الاستصحاب إليك ضم الحجر إلى الإنسان لا فائدة فيه، لأن هذا رجوع إلى التمسك بشنو رحمك الله؟ إلى التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن أكرر، إذن غاية ما يقتضيه الاستصحاب الحكم الظاهري المحدد للوظيفة العملية، فيقول للمكلف أن الوظيفة الظاهرية عدم الحرمة، وهذا لا يكفي في رفع اليد عن احتمال عن وجوب ولا بدية دفع الضرر المحتمل، أي دفع احتمال العقاب كما شرحنا في النسبة بين قبح العقاب بلا بيان وقاعدة دفع الضرر المحتمل، ولا رافع ولا حاكم أو وارد على القاعدة إلا إذا قطعنا بعدم العقاب. وعدم العقاب والقطع بعدم العقاب لا يحصل بمجرد الاستصحاب، لأن احتمال العقاب الوجداني ما زال باقيا، فنحتاج لتكميل المطلب إلى ضم قبح العقاب بلا بيان. إذا رجعنا إلى الدليل السابق فضم الاستصحاب له بلا فائدة. نعم تفضل فيه.
شيخ، الاستصحاب ما يدفع احتمال العقاب؟ نعم. أنا استصحب عدم التكليف ثم احتمال العقاب.
بلي،
إذا الاستصحاب هذا حجة فخلاص عدم التكليف كافي،
لا يكفي. غاية ما يقتضيه الاستصحاب أنه بلحاظ الحكم في الحالة السابقة أنه الحرمة ما موجودة، لازمها انتفاء العقاب، هذا ملازمة صارت كما سنأتي، صار أصل مثبت للاستصحاب، لازم الاستصحاب عدم احتمال العقاب، فإن ما ضمت قاعدة قبح العقاب بلا بيان بتمسك باللازم، يصير أصل مثبت، لأن لازم أن تكون هناك حجة أن حكم العقل يرتفع، وهذه ملازمة عقلية، إذ ما في آية أو رواية تقول متى ما ثبتت الاستصحاب أو ثبت الحجة فإن العقل لا يحكم أو أن الشارع لا يعاقب، إنما هذه إدراكات عقلية. إذن لابد أن تضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذا ضمت قاعدة قبح العقاب بلا بيان رجعنا إلى المربع الأول. الآن سيتضح أيضا. إذن يقول الشيخ العظام المطلوب في الآن اللاحق هو القاطع بعدم ترتب العقاب على الفعل، إذ لو لم يقطع بعدم العقاب واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير البيان حتى يؤمن العقل المكلف. فحين أيضا رجعنا إلى القاعدة والذي تقول به شيخنا أنه إذا استصحبنا ثبت الاستصحاب ثبت الحجة حينئذ لا يعاقب. هذا ضم في الحقيقة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان من حيث تعلم أو من حيث نشعر أو لا نشعر. وإلا لولا ضم هذه المقدمة ما تمت هذه الملازمة. من قال أن الاستصحاب يعني أنه ما تعاقب؟ من باب أنه قبح العقاب بلا بيان يعني بلا وجود حجة. نعم فيقبح العقاب، لأن معنى قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا قيام حجة عام من عدم قيام الحجة أو قيام الحجة على العدم وحجة ظاهرية على العدم يعني. فنحتاج إلى قبح العقاب بلا بيان، وإلا لولا قبح العقاب بلا بيان ما نستفيد شيء. يعني معنى قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا قيام بيان على التكليف عام من ما لو لم يقم حج على أو قام حج على عدم تكليف. فنحتاج إلى ضم قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فرجعنا إلى المربع الأول.
نحن يعني ما في فرق بين الاستصحاب الشرعي والاستصحاب مثلا
لا ما كنا جميع كنا جميع بني نفس الشيء. هذا إن أريد التشبث يا شيخنا بالاستصحاب لإثبات استصحاب العنوان العدمي وهو عدم الحرمة، وإن أريد من الاستصحاب إثبات الإذن والترخيص في الفعل. فيقول الشيخ الأعظم أن نفس الإذن والترخيص، ركز في هالنكتة، نفس الإذن والترخيص في الفعل ليس له حالة سابقة، لأن المفروض رفع القلم عن الصبي، وأن الصبي مهمل في عالم التشريع، فلا يوجد عندنا حكم شرعي ثابت في حق الصبي يسمى الإباحة الشرعية، لأن الإباحة من الأحكام الخمسة غير ثابتة إلا بعد البلوغ. تفتكر النكتة؟ إذن الإذن والإباحة والترخيص إنما هو من قبيل الأحكام الشرعية التي تثبت بعد البلوغ كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة. إذن نفس الإذن ونفس الترخيص في الفعل نعم ليست له حالة سابقة، فلا طريقة إلى إثبات إذن الشارع والترخيص إلا بأخذ لازم المستصحب، بأن يقال نحن نستصحب عدم منع الشارع، وعدم منع الشارع وإن كان لا يلازم في حد ذاته احتمال العقاب، ولكننا نستصحب عدم المنع الشرعي لإثبات أن الشارع رخص وأباح، إذ لازم عدم المنع هو الترخيص والإباحة، فيثبت أن الشارع رخص وأباح. وإذا ثبت أن الشارع رخص وأباح ثبت ما يراد إثباته في البحث وهو البراءة الشرعية، أي الترخيص من قبل الشارع في اقتحام الحرام في اقتحام الواقعة. نعم ليس محل البحث مجرد عدم الحرمة بل إثبات الترخيص والإذن، إذ مرجع البراءة الشرعية إلى إذن الشارع في الاقتحام مو مجرد عدم الحرمة. واضح الفرق؟ ليس مرجع البراءة إلى أمر عدم مجرد عدم الحرمة. أخو عدم الحرمة يمكن ما أذن تحتاج ملازمة، لا، البراءة الشرعية مرجعها إلى إحراز إذن الشارع
إحراز ترخيص الشارع ولازم عدم الحرمة إثبات شنو؟ إثبات الترخيص وال والإد. فإذا ثبت الترخيص والإد حينئذ ثبت ما يراد إثباته في بحث البراءة، وهو أن البراءة الشرعية بمعنى إذن الشارع في الاقتحام. اتضح الفرق بين عدم المنع عدم الحرمة وبين الإذن؟ ليس البحث ها هنا في عنوان عدمي، ليس النزاع بين الأصوليين والإخباريين في عنوان عدمي عدم الحرمة وعدم الوجوب، النزاع أن شرع رخص وأذن أو لا. واضح. الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأن هذا الكلام مبني على حجية الأصل المثبت. كيف؟ حيث إنه في الحقيقة نحن نعلم، المكلف يقول أنا أعلم إجمالا، إما بأنه شرب العصير العنبي إذا غلا حرام أو حلال. الحلية بالمعنى العام مو مهم الآن بحثنا، الحلية مطلق الترخيص عن الإذن ولو كان كراهة لا مهمني. واضح. الذي أعلمه أنه هذا إما حرام أو مباح، ولا أحتمل شخص ثاني مواجب شرب العصير العنبي قطعا مواجب. فحينئذ يقال، يقول الشيخ العظام، هذا مرجعه إلى استصحاب عدم أحد طرفي العلم الإجمالي لإثبات الطرف الآخر. فهنا نقول أن هناك حكمين متضادين لا يمكن أن يجتمعا في عصير العصير العنبي، إما أن الحكم الثابت هو الحرمة أو الإذن والإباحة والترخيص. استصحاب عدم الحرمة لإثبات الإباحة من باب استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، وهو من أوضح مصاريق الأصل المثبت. واضح. استصحاب عدم الحركة لإثبات السكون، استصحاب عدم السواد لإثبات البياض، استصحاب عدم الجهر لإثبات الإخفاء، هذا أوضح مصداق من مصاريق الأصل المثبت. استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، وهذا معناه أنه لا يجوز إجراء الاستصحاب، لأن الاستصحاب غير حجة في اللوازم غير الشرعية. نعم، لو بنينا على أن الاستصحاب مدركه السيرة العقلائية كما بينا بالأمس، وقلنا أنه أمارة، فإن لوازم الأمارات شنو؟ حجة. فيمكن التمسك بلازم الاستصحاب لإثبات أنه الإذن والترخيص من قبل الشارع ثابت، فنثبت البراءة الشرعية. بل أترقى. ذهب جمع من الأعلام أن لوازم الأمارات لا دليل على حجيتها، حتى لوازم الأمارات. فذهب جمع من الأعلام أن الاستصحاب أمارة، استصحاب أمارة ما في مشكلة، سواء كان بالسيرة العقلية أو بالأخبار، حتى بالأخبار قال أمارة، يعني بعض مستظهر من الأخبار الأمارية. قال لكن ما عندنا القاعدة التي تقول أن لوازم الأمارات حجة، لا هي بينة ولا هي مبينة. واضح. لوازم الأمارات حجة، لا هي بينة ولا هي مبينة، بدك بينة العدم. فذهب جمع من الأعلام إلى أن لوازم الأمارات أيضا ليست بحجة، وحينئذ حتى لو قلنا أنه أمارة فإن لوازم الاستصحاب ليس بحجة. ولهذا ذهب سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي على الله مقام أن الأمارة، أن الاستصحاب أمارة، واستفاد من الأخبار أماريتها، مع ذلك لا يرى أن لوازم الاستصحاب حجة. إذ لا توجد قاعدة كبحثها مفصلا أن لوازم الأمارات حجة. نعم ثبت في بعض الأمارات حجية اللوازم من جهة أن دليل الحجية في حد ذاته له سعة لإثبات اللوازم. مثلا إذا جئنا إلى لوازم الإخبار، لوازم الخبر، يقول عمدة الدليل على حجية الخبر خبر الثقة ما هو؟ السيرة العقلائية. صحيح، والسيرة العقلائية نراها أنها تعمل بلوازم إخبار الثقات. فإذا الثقة أخبر بأن فلان صدق سقط، فلان سقط في وين؟ سقط في النار. يقول الله رحم الله من قرأ الفاتحة لروح فلان ووزعوا في التركة، معنى كل هاي لوازم، لازم أنه سقط في النار أنه احترق، ولازم الاحتراق أنه مات، ولازم، واللازم الشرعي المترتب على اللازم العقلي أيضا من الأصول المثبتة. فإذا المرتكز العقلائي الذي هو دليل حجية الإخبار منعقد على العمل باللوازم غير الشرعية. إذا الدليل في حد ذاته له سعة، أما في غيرها المورد من الأدلة التعبدية مجرد أن يعبدني الشارع بما المدلول المطابق للأمارة، هل يعني أن يعبدني بالمدلول الالتزامي للأمارة؟ تفتي المطلب؟ مجر والشارع له أن يفكك في لوازمه فيقول أن الأمارات أنا جعلت الحجية بلحاظ مدلولها المطابق، أما مدلولها الالتزام ما جعلت له الحجية. فمن يدعي أن مجرد جعل الحجية للمدلول المطابق يلازم جعل الحجية للمدلول الالتزامي، ليست هي دعوة لا بينة ولا مبين ولا مبينة. ولهذا يرى أن الأمارات أن الاستصحاب أمارة لكنه ليس حجة في لوازمه. هذا ما ذكره المصنف، ثم ذكر إشكالا آخر فقال لو تنزلنا عما ذكرنا وقلنا أن لوازم الاستصحاب حجة، إما من باب أن الاستصحاب أمارة فهو حجة، أو من باب أننا نرى أن لوازم الأصول العملية حجة، كما ذكر جمع كما ذهب إلى ذلك جمع من الأعلام، والآخر ذهب إلى أن الأصل المثبت الخفي حجة الذي لا يلاحظ العرف الفرق بين المستصحب وبين لازم المستصحب، بحيث أن الفرق مما لا يخطر على ذهن العرف العام بل حتى على ذهن الأكابر قد يشتبه فيقع في اللوازم. نحن من أصعب الموارد الأصل المثبت يقع فيه الأكابر، تزل فيه الأقدام. فذهب الآخوند إلى أن اللازم تارة جلي وواضح، وتارة يكون اللازم شنو؟ خفي، والأصول العملية حجة في إثبات لوازمها الخفية ببيانات تذكر في الكفاية وصياغات لمطلب الشيخ الآخوند، حيث وقع الأعلام في صياغة المطلب واختلفوا في ما هو كيف الصياغة الفنية للمطلب. فيقول الشيخ هنا إشكال آخر مهم، وهو أن الاستصحاب غير صحيح أصلا، وذلك لأنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة حتى يصدق لا تنقض اليقين بالشك، بحيث يكون عدم ترتيب الأثر على المتيقن السابق مصداق لنقض اليقين بالشك. هذا معنى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وإلا لو قضية يقينية شيء مشكوكة شيء، هل يصدق حينئذ لو اعتنيت بالشك نقضت اليقين بالشك؟ لا يصدق نقض اليقين بالشك. ومرجع وحدة القضية إلى إحراز وحدة الموضوع، فإذا لم يحرز وحدة الموضوع فلا تكون القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة حتى يكون الاعتناء بالشك نقضا لليقين. ولا نحرز في موردنا وحدة الموضوع بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة، وذلك لأنه كنا على علم سابق بعدم ثبوت الحرمة لمن؟ للصغير الذي ارتفع عنه قلم التكليف، والمراد إثباته في الزمان اللاحق عدم هذا التكليف لموضوع آخر عرفا، وهو البالغ الذي يكون موطنا لقلم التكليف. فاليقين السابق كان عدم الحرمة على الصغير المشكوك اللاحق، هو الحرمة وعدم الحرمة للبالغ. وهل القضية واحدة عرفان؟ لا، لأنه موضوع القضية الأولى الصغير، موضوع القضية الثانية شنو؟ البالغ، والبالغ غير الصغير. ويشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع عرفان، والموضوع في المقام غير محرز عرفان، لاحتمال وبعبارة أصولية دقيقة عندهم لدرس الاستصحاب، فرق بين الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية. ومتى ما احتملنا اختلافا في الحيثية التقييدية لا يصح إجراء الاستصحاب لعدم إحراز وحدة الموضوع. راجعوا بحث الاستصحاب مفصلا في مسألة إحراز وحدة الموضوع. شو يعني إحراز وحدة الموضوع؟ فهنا صغير وهنا بالغ وهذا غير هذا، فهذا أشبه بالقياس، لأنه تسرية الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، فيكون المورد أشبه بالقياس. والفرق والحد الفاصل بين القياس والاستصحاب إحراز وحدة الموضوع وعدم إحراز وحدة الموضوع. ولهذا قال: وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة، منها استصحاب البراءة المتيقن حال الصغر والمجنون. سيدي الشيخ دخل وفيه أن الاستدلال به بالاستصحاب مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، أي من باب الأمارية. سيدي دخل الشيخ البحث، يعني هذا المفروض يقدم لنا مقدمة، يقول أن ماذا تريد أن تستصحب أيها المكلف؟ هل تريد أن تستصحب عدم الحرمة أو تريد أن تستصحب الإذن والترخيص؟ إن أردت استصحاب عدم الحرمة فإنه هذا الاستصحاب لا ينفع، لأنه ليس هو عين البراءة المتنازع فيها ونحتمل العقاب. إن أردت أن تستصحب لإثبات الإذن والترخيص فهذا ينفعنا، ولكن هذا يحتاج إلى الأصل المثبت، وهذا لا يتم إلا بناء على الأمارة. يجب هذه مباشرة هو سيدي الشيخ دخل قال أن هذا كل الاستدلال مبني على شنو؟ مبني على الأمارية. وفيه أن الاستدلال، وسيرجع بإشكال ثاني يقول هذا حتى على الأمارية ما يتم، وهو عدم وحدة الموضوع، أن الاستدلال بالبراءة مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، فيدخل حينئذ أصل البراءة بذلك في الأمارات. إذا دخل في الأمارات وبنينا على أن لوازم الأمارات حجة، نحتاج لها الضميمة، وبنينا على أن لوازم الأمارات حجة الدالة على الحكم الواقعي دون الأصول العملية المثبتة للأحكام الظاهرية، وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله في بحث الاستصحاب، أن الصحيح أن حجية الاستصحاب من باب الأخبار لا من باب إفادتها للظن بدعوى قيام السيرة على ذلك. وأما لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، يعني أصل عملي مباشرة في زمانهم، أخبار يعني أصل عملي، أما بعد ذلك لا، حتى الأخبار بعضهم ذهب إلى أنها شنو؟ أماري، سواء يستفاد من الأمارية، لكنه في زمان الشيخ العظام كان مسألة واضحة بناء على الأخبار يكون أصل عملي. وأما لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع في المقام، لأن الثابت بها أي ثابت بها بالأخبار؟ ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب، لأن الأصول العملية حجة في إثبات اللوازم الشرعية دون اللوازم غير الشرعية. والمستصحب هنا أحد أمرين، ليس إلا براءة، يعني عدم اشتغال الذمة، براءة الذمة خاصة عدم الاشتغال، واضح؟ والترخيص البراءة بين عدم الاشتغال، براءة الذمة من التكليف أو يعني وعدم عدم الحرمة من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه. والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل أو ما يستلزم القطع، وهو إذن الشارع وترخيصه، لا مجرد عدم الحرمة، واضح؟ والمطلوب في الآن اللاحق أحد أمرين، إما أن تقطع بعدم ترتب العقاب أو تثبت البراءة الشرعية بمعنى الإذن والترخيص. إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقاب، حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه، حتى يأمن العقل عن العقاب ويؤمن العقل عن العقاب، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة، فيرجع البحث إلى الدليل السابق. ومن المعلوم أن المطلوب المذكور، ما هو المطلوب؟ الأمن من العقاب، القطع بعدم العقاب في الآن اللاحق لا يترتب على المستصحبات المذكورة، عدم اشتغال الذمة وعدم المانع، لأن عدم الاستحقاق تقول بالملازمة لازم عدم الحرمة، عدم الاستحقاق يقول هذا أصل مثبت، لأن هذا اللازم لازم شنو؟ غير شر شرعي، لأن عدم استحقاق العقاب في الآخر في الآخرة بالآخرة في الآخرة يعني مو في الآخرة يوم القيامة يعني، خب ليس من اللوازم المجعولة حتى يحكم به الشارع في الظاهر. بالآخرة بالآخرة يعني بالآخرة في النهاية في النتيجة يعني قصدي بالآخرة. وهم الإذن والترخيص يقول لا أنا أريد أن أستصحب ما هو لازم شرعي وهو نفس الإذن والترخيص في الفعل. قال فالإذن والترخيص وإن كان أمرا قابلا أنا أريد أستصحب عدم المنع لإثبات الإذن مو لإثبات عدم استحقاق العقاب حتى تكون ملازمة عقلية، فأنا أريد الاستصحاب لإثبات الإذن والترخيص. قال الإذن والترخيص وإن كان أمرا قابلا للجعل، صحيح الشرع يمكن أن يجعل الإذن ويستلزم، إذا ثبت الإذن والترخيص يستلزم انتفاء العقاب واقعا، إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما يعني شرعيا للمستصحبات المذكورة. ليش؟ لأن هذا من باب استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، والمطلوب استصحاب عدم الحرمة لإثبات الترخيص، لأننا نعلم إجمالا إما أن الثابت هو الحرمة أو الإباحة، استصحاب عدم أحدهما لإثبات الآخر من استصحاب عدم أحد الضدين لإثبات الضد الآخر، وهو من أوضح مصادق الأصل المثبت كما أشار الشيخ الأعظم في بحث الرسائل اللي عبر عنه الآن بيقول بلي. إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما للمستصحبات بل هو من المقارنات، يعني لأنه لا يخلو الواقع إما من الحرمة أو الإباحة، فارتفاع ركز في العبارة فارتفاع الحرمة مقارن لثبوت شنو؟ مقارن لثبوت شنو؟ الطرف الآخر وهو شنو؟ الإباحة، وليس لازما له لأنه ثبت في بحث الضد أن عدم أحد الضدين ليس علة لثبوت الضد الآخر، واضح؟ فما بينهما مقارنة في الوجود ما في ملازمة، عدم أحد الضدين ليس علة لثبوت الضد الآخر، فعدم ثبوت الحرمة ليس هو العلة واللازم لثبوت الضد بل هو من المقارنات، لأن الضدين بحسب الفرد في المقام لا ثالث لهما في مثالنا لا ثالث لهم، فارتفاع أحد الضدين سيقارن في الوجود تحقق الضد الآخر. وضح العبارة إن شاء الله. قال بل هو من المقارنات حيث إن عدم المنع من عن الفعل بعد العلم إجمالا بعدم خلو فعل المكلف عن الأحكام الخمسة لا ينفك في الخارج عن كونه مرخصا فيه، فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر بأصالة العدم. ومن هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا، أي هو الذي ذكرنا، بعضهم قال أن الاستصحاب من باب الأمارة من باب الأصل العملي ومع ذلك استدل به لإثبات البراء، هذا كلام منظور فيه محل إشكال كما بينا. ومن هنا تبين أن استدلال بعض بأن استدلال بعض من اعترف صاحب الفصول هو استدل بهذا بعض من اعترف بما ذكرنا، انكم انتم من هو؟ صاحب الفصول، انا ما في النسخه ستذكر صاحب الفصول عنده الكلام. ومن هنا تبين ان استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا، وش اللي ذكرت؟ انت ذكرت شواذ شيخنا العظام، شو اللي ذكرت؟ ما شاء الله ذكرت لنا مطالب. قال من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن وعدم إثبات، يعني سلم بالمقدمتين أن الاستصحاب ليس من باب الظن، وسلم أن الأصول العملية ليس حجة في إثبات لوازمها وعدم إثباته إلا اللوازم الشرعية في هذا المقام باستصحاب البراءة منظور في أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا منظورا في، نعم، من قال باعتباره من باب الظن أو وهي عند باب الظن، وأن واضح أن بعد في زمانه لوازم الأمارات عندهم حجة، بعد محتاج يقول ولوازم الأمارات حجة لأنه واضح في زمانه أن لوازم الأمارات حجة، أو أنه يثبت بالاستصحاب من باب التعبد كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان المستصحب معلوم البقاء ولو لم يكن من اللوازم الشرعية، واضح ولو لم يكن من اللوازم الشرعية فلا بأس بتمسكه به. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مع أنه يمكن النظر أيضا فيه أيضا حتى لو قلنا أن لوازم الأمارة أن من باب الأمارة ولوازم الأمارات حجة، أو قلنا أن لوازم الأصول العملية حجة، بناء على ما سيجيء من اشتراط العلم ببقاء الموضوع، لا بد من إحراز بقاء الموضوع، لأنه إن علمت بعدم الموضوع فواضح ما لك حق تستصحب، إن شككت ببقاء الموضوع وعدمه يكون التمسك بدليل الاستصحاب تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأنه لا تعلم هل أن المورد من مصادق نقض اليقين بالشك أو ليس من مصادق نقض اليقين بالشك، فلو شكك صار نزاع ما ندري حين هل هذا من باب الموضوع الواحد أو من باب الموضوع المتغير، واختلف ذلك واختلفنا، فإن التمسك بلا تنقض اليقين بالشك تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأننا نحتمل أن الموضوع مختلف فلا يصدق لا تنقض اليقين بالشك، إذن لابد من أحراز وحدة الموضوع، وهي من المسائل العويصة في مقام التطبيق، كيف تحرز أن الموضوع واحد عرفان. ولهذا ذهب جمع من المحدثين إلى أن الاستصحاب حتى لو تم دليله فتطبيقه أشبه بالعقيم، لأنه لا يحصل عندنا شك إلا لوجود شيء، تارة عندك يقين سابق، ليش صار عندك شك؟ أكيد في شيء صار، هذا الشيء يحتمل أنه دخيل في الموضوع فلا نحرز الموضوع. مثلا العصير العنبي قبل أن يغلي كنا نعلم بأنه طاهر وأنه يجوز شربه، بعدما غلا نشك هل يجوز شربه أو لا، ماذا تقول أنتم؟ نستصحب جواز الشرب. رجع بيرجع الإشكال، قد يقول قال ما كنا على يقين سابق به العصير العنبي غير المغلي، والآن ما نشك فيه العصير العنبي المغلي، ونحتمل أن الغليان دخيل في الموضوع فلا نحرز وحدة الموضوع، ودائما لا يمكن أن تجري الاستصحاب إلا في شك، وهذا الذي منشأ للشك يحتمل أن يكون دخيلا في الموضوع، ولهذا وقعوا في حيث بيصل بحث الاستصحاب كيف نثبت وحدة الموضوع، ودخلوا في الحيثية فرق بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وشرحنا ذلك مفصلا في بحث الحلقة الثالثة، وحاولنا ندفع هذه الإشكالات، ولعله سيأتينا إن شاء الله في بحث الاستصحاب إذا وصلنا إن شاء الله إلى هذا البحث والتفريق بين الحيثيات التعليلية والحيثيات التقييدية، وأن مو كل حيثية دخيلة في الموضوع، وقد تكون الحيثيات دخيلة في الحكم مو دخيلة في الموضوع، فلا بد أن نفرق بين الموارد. يأتي إن شاء الله بحث، والإمام طبق الاستصحاب في بعض الموارد، فكيف طبقه مع أنه يعني الموضوع ما محرز مثلا؟ خب على أي حال، وموضوع البراءة في السابق ومناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف، فانسحابها انسحاب البراءة في القابل أشبه بالقياس من الاستصحاب. فتأمل، ليش تأمل؟ لأن سيأتي من الشيخ الأعظم حتى في هذه الأمثلة أن هذا المورد من قبيل الحيثية التعليلية للحيثية التقييدية، وأن لا مانع من إجراء الاستصحاب في مثل هذه الموارد، ولكن بحثه وتنقيحه يحتاج إلى بحث مفصل في الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييدية. فتأمل إشارة إلى أنه يمكن الإشكال فيما ذكر، وأن يدعى بأن العرف يرى أن الموضوع واحد، أنا المكلف، أنا المكلف، أنا 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 كنت في الزمان السابق بلي لا أعلم بالحرمة، الآن أشك في ثبوت الحرمة، أستصحب عدم شنو؟ أستصحب شنو؟ أستصحب شنو؟ عدم الحرمة. تقول صغير، هذا الصغير سيأتي إن شاء الله، والصغير والبالغ دخيل في الحكم ودخيل في الموضوع، وفرق بين ما كان دخيلا في الحكم ودخيلا في الموضوع، فرق بين شرائط الحكم وشرائط الموضوع، وما كان دخيلا في الموضوع نعم يؤثر، أما ما كان دخيلا في الحكم فالشارع شرع الاستصحاب بما في دخالته في الحكم. تفتين إن شاء الله، ومن لم يلتفت إن شاء الله سيلتفت إما هنا في بحث الاستصحاب إذا درس الاستصحاب. قال فأصلوا، يقول أصلوا البراءة يا شيخنا أظهر عند القائلين بها بل والمنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب هذا، لأن الاستصحاب أول استصحاب في شبهات حكمية، ويحتاج إلى أصل المثبت، ويحتاج إلى أنه تنقيح الموضوع، مع أن من يرى البراءة يرى البراءة واضحة كالنار على المنار، لا تحتاج إلى هكذا دليل خفي، يرى بأن المدعى عنده وهو البراءة أوضح من الدليل، فلا بد أن يكون منشأ البراءة ليس هكذا استصحاب. وضع عبارته يقول فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها من أن يحتاج إلى الاستصحاب. شبع والمنكرين لها، شو يعني منكرين لها؟ يعني كيف يكون أصل البراءة أظهر عند المنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب؟ شو وش بيقول؟ يقول منكرين لها، شنو منكرين لها؟ يعني القائلين صحيح، يقول قائل احنا براءة عندنا واضحة ما تعتمد على الاستصحاب غير الواضح الذي يحتاج إلى مؤن زائدة، إذا شو مع المنكرين لها؟ كيف تكون البراءة أظهر عند المنكرين لها من أن تحتاج إلى الاستصحاب؟ فكروا في العبارة،